بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا محمد رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من عبادك العلماء العاملين والأبرار المجاهدين الصالحين المصلحين، واجعلنا من ورثة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من ورثة جنات النعيم، وارزقنا بفضلك ومنك ورحمتك وجودك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم آمين. ثم الأصل أن يكون اليوم لنا درس أول من دروس الفقه، ولكن كتعريف ندخل من خلاله إلى الفقه، وأظن أن الجميع يعرف تعريفه، ولكن من باب التذكير وتعريف المعرف، وإن كان أحيانا مضيعا للوقت، ولكن في العلم الشرعي لا يمكن أن يكون مضيعا للوقت، بل هو مراجعة ومذاكرة وفيه زيادة خير من هنا أو هناك، لا ندري من أين تأتي، ويكفي أن الأجر قائم ما دامت النية خالصة لله سبحانه وتعالى. فأسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بالإخلاص، وأن يسددنا في القول، وأن يجعل ما نقول في ميزان حسناتنا، ومنهجا نستبصر به منهجنا وننير به طريقنا إليه سبحانه وتعالى، حتى ننعم بهذا النور بعد القلوب في الدروب، وبعد الدروب في القبور، وبعد القبور يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أعني بذلك الوقوف بين يديه جل في علاه يوم القيامة. فالفقه كما هو معروف لدينا جميعا، وعرفه علماء اللغة رحمة الله عليهم من أهل ملتنا، لأن علماء اللغة كثيرون، لأن علماء اللغة كثيرين، فرحمة الله تعالى على علمائنا الذين قالوا بأن الفقه هو الفهم، وله عدة تشكيلات لا أريد الدخول فيها. والفقه عندما يطلق في شريعتنا أو عند علمائنا فيراد به الفقه الذي سنتكلم عنه أو عن تعريفه بعد قليل، وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهو حديث سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولعن من تكلم فيه بسوء، والحديث صحيح رواه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ليس المراد به فقط الفقه الذي سنتكلم به بعد قليل، وإنما المراد به عموم الدين، لأن الدين عند علمائنا رحمة الله عليهم يراد به فقه الحلال والحرام، ويراد به أصول الاعتقاد، ويراد به السيرة، ويراد به الحديث، ويراد لا حدود لعلوم الشريعة الإسلامية. فأي فقه في ديننا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا هو المراد بالآية الكريمة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فبالتالي المراد ليتفقهوا في الدين ليس المراد فقط الفقه الذي نتكلم عنه بعد قليل، نعرفه بعد قليل، وإنما المراد به عموم أبواب الشريعة الإسلامية. وعليه فلا يمكن أن نحصر التفقه في الدين بما أصبح معروفا لدى علمائنا بأبواب الحرام فقط والحلال، بل الكل متفق على أن أصل الأصول في علوم الشريعة هو علم التوحيد، علم الاعتقاد، ولا قيمة للفقه الذي سنتكلم عنه إن لم يكن الأصل سليما، لأن الفقه هو الأعمال والتوحيد هو الاعتقاد، ولا قيمة للعمل إن لم يصح الاعتقاد، وكلاهما يكمل الآخر. وإن كان الأصل يبقى الأصل، أصل الأصول هو علم التوحيد، أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال أسمائه، من خلال صفاته، من خلال مكنوناته ومخلوقاته، أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال آياته بكل أنواعها، أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى كذلك من خلال أحكام الحلال والحرام، أحكام الفقه الذي سنذكره. السلام ورحمة الله. وعليه أيها الأخوة الكرام، الفقه هو الجانب العملي لأحكام الشريعة الإسلامية، وعرفه علماؤنا رحمة الله عليهم بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، أي القرآن والسنة وما يندرج تحتهما من الإجماع والقياس وغير ذلك مما هو متفق أو مختلف عليه بين أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وهذا التعريف شائع، وأظن أنه في غالب الدروس تسمعونه ولا بأس بإعادته. فعندما نقول معرفة، فعلوم الفقه ليست جبلية، يعني لا تخلق مع الإنسان، فلا بد فيها من تعرف، من سعي، من أخذ بالأسباب للوصول إليها. أما أن ينام الإنسان وتأتيه في المنام ربما تحصل أحيانا ولكن ليس دائما، وما يأتيك في الحلم من أحكام فقهية فهو عرضة للصواب والخطأ، غير ما تتعلمه في دروس العلم الحقيقية. وبالتالي هذا أمر مهم جدا جدا. فالعلم يأتي ولا يؤتى، فالعلم يؤتى إليه ولا يأتي إلى أحد إلا ما ندر. اليوم في زماننا يأتينا بحالات كثيرة، وإن لم نبادر كما بادر هذا العلم، إن لم نبادر نحوه فلا خير فينا القط، فلا خير فينا قط مطلقا. يا أخوان، اليوم وسائل العلم أكثر من أن تحصى، ولو قارنا كيف كان العلماء في السابق يجهدون ويتعبون من أجل تحصيل معلومة واحدة، واليوم نجدها بأجمل حلة وبأجمل كما يقال طبخة، ومزينة ومزخرفة وميسرة، إلى درجة أنك في هذا الزمن لا تضطر إلى أن تبحث عن الكتاب، لا تكلفك أكثر من كتابة كلمة أو جملة وتجد فيها المراجع والمصادر ما هب ودب. ومع ذلك كثير منا يعرض عن العلم وعن طلب العلم، وإن كان هذا الذي ذكرت لا ينبغي أن يحول بين طالب العلم وبين الجلوس في حلق العلم، فمهما تطور العلم لا يغني عن أخذ الدروس من طلاب العلم أو من المشايخ أو من العلماء الأجلاء، كل بقدره وحجمه، ولكن كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه بأدب، إلا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فكل الصواب وكل الأدب منه وله عليه الصلاة والسلام. معرفة الأحكام، لما نقول الأحكام تخرج الأمور الأخرى من الأمور التي نسميها اليوم نحن أمور خبرية مثل القصص وغير ذلك، وإن كان في القصص عبر، وهذه العبر قد يكون فيها أحكام فقهية وقد يكون فيها أحكام عقائدية، ولكن من حيث الجملة، من حيث الجملة هي قصص ليست للأحكام، وإنما للعبر، للعبر في شؤون أخرى. لما نقول الأحكام العملية يخرج الأحكام الاعتقادية، لأن الأحكام قد تكون اعتقادية وقد تكون عملية، وقد تكون لغوية وقد تكون حسابية رياضية. واحد زائد واحد ديش اثنين، فهذا حكم لغة، حكم حسابي، هذا حكم حسابي. فلما أقول الأحكام العملية، بس ما خرجت الحساب لأنه الحساب شيء عملي. لما أقول الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، هذا حكم لغوي، واضح؟ لما أقول في أي باب من الأبواب العملية، في الفيزياء أو في الكيمياء، وهي أمور علمية عملية وكلها أحكام، أي قاعدة في علم الحساب أو علم الفيزياء أو علم الكيمياء تدخل ضمن التعريف، معرفة الأحكام العملية. السماء أخرجناها من تعريفنا. لما نقول الشرعية خرج كل هذه الأمور، فالمقصود هنا الأحكام فقط الشرعية. لما نقول المستنبطة أو المكتسبة، أي عن طريق الاجتهاد من أهل الاجتهاد وليس من كل الناس. ولما نقول من أهل الاجتهاد، فالاجتهاد له تعريفه وله شروطه وله أصوله، وهو من أصعب وأعقد وأهم ما نحافظ به على شريعتنا، لأن كل العلوم محصنة في المؤسسات وفي المواقع وفي الواقع إلا علم الشريعة الإسلامية، فإنه مستباح يتجرأ عليه أي أحد ويتكلم فيه أي أحد، ولو كان لا يفقه شيئا. لو ذهبت إلى مدرسة من المدارس الخاصة أو الرسمية لا يمكن أن توظف في مجال الرياضيات إلا متخصص في الرياضيات، ولا يمكن أن توظف في مجال الفيزياء إلا متخصص في الفيزياء. ولو تكلم أي إنسان في مجال الطب وهو غير طبيب لطرده الناس، ولكن للأسف شريعتنا مستباحة، يتكلم فيها من شاء بما شاء كيف شاء، حتى بما يتعلق بأصول الدين وأخطر أبوابه، وبما يتعلق بمقاصد الشريعة، حتى أصبحت للعلمانيين مشاع وللجهلة مشاع، ولمن لا علاقة له بالإسلام حتى بالهوية مشاع. يعني صارت مشاع بمعنى أنه مفتوحة الأبواب، لا يوجد لها من يحرسها ومن يحميها. والسبب في ذلك انشغاله، من ينبغي أن ينشغل بها عنها. انشغلنا للأسف نحن طلاب العلم الشرعي، انشغلنا بكل شيء إلا بالعلم، وأصبح هذا العلم للأسف مشاع لكل الناس إلا من رحم الله. وقليل من الناس من يتورع عن الكلام في الدين بغير علم، وكثير من الناس من يتعلم المعلومة فيظن نفسه أنه ملك المفتاح الذي يتكلم به في كل أبواب العلم، وهذا أخطر شيء على الأطلاق، ينبغي أن نحذره وأن نحذر منه، وأن لا يؤخذ العلم إلا من أهله، ولأهله شروط طويلة مديدة. إلا أنه لا يعني ذلك أننا لا نتكلم في أبواب الدعوة، أننا لا ننقل المعلومة، أننا لا نعلم الناس الخير، هذا لا يعنيه مطلقا. فرق بين الفتوى وبين التعليم، فرق بين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبين الجرأة في على أحكام الدين أو بأحكام الدين، فالأمور مختلفة تماما. كلنا ينبغي، السلام ورحمة الله، كلنا ينبغي أن يكون بابا من أبواب الخير بما يعلمه وبما يعرفه وبما هو متقن له. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. أحيانا توصل أنت كلمة معينة عن عالم من العلماء أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو آية معينة، فمن يسمعها منك يفهمها أكثر منك، فرب مبلغ أي من وصلته المعلومة أوعى ممن سمعها أي ممن نقلها إليك. فهذا أمر لا تعارض بينه وبين ما ذكرت مطلقا، وكل واحد منا ينبغي أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، يفخر وينشر هذا الدين حتى يكون له شفيعا يوم الدين برحمة الله وكرمه وفضله وجوده. فهذا معنى كلمة المستنبطة أو المكتسبة، أي من أهل الاستنباط وهم أهل الاجتهاد، وليس من عامة الناس أو من يتجرع على هذا الدين كما هو حاصل في أيامنا هذه وللأسف. من أدلتها التفصيلية، الأدلة التفصيلية المقصود بها الكتاب والسنة، القرآن والسنة، فهما الأصلان المعتمدان المتفق عليهما بين أهل العلم قاطبة، ولم ينكرهما أحد من أهل السنة بل من أهل ملة الإسلام عموما، لم ينكر هذين الأصلين أحد. وبالتالي نحن نقول الأدلة التفصيلية أي القرآن والسنة. أزيد ضمنا فأقول: وما يتبع لهما، لأننا نعتقد أن الأدلة الأخرى المختلف عليها، وإن اختلف كثير من العلماء في تفاصيلها، ولكن هي من حيث الجملة معمول بها، ومن أنكرها عمل بها تحت تسمية أخرى. أقول من حيث الجملة وليس شرطا في كل قضية من القضايا. فمثلا القياس أو الإجماع الذي يأتي بعد القرآن والسنة، الإجماع لم ينكره أحد، ولكن قال بعضهم أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد إجماع، أو بعضهم زاد فقال بعد وفاة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يوجد إجماع، فلم ينكر أصل الإجماع ولكن أنكر وقوعه، ولكن اتفق الجميع على أن الإجماع حجة وله طرق وأبواب ومظاهر كثيرة، بعضها متفق عليه وبعضها غير متفق عليه. هذا من الأدلة التي يعتمد عليها العلماء في استنباط أحكامهم. من الأدلة بعد ذلك القياس، وهو من أروع وأعظم أبواب الاستدلال، ولا يتعارض مع القرآن والسنة، بل لا يصح القياس إن لم يكن أحد ركنيه آية أو حديث، وبالتالي هو معتمد اعتمادا كليا على القرآن أو السنة. وهذا أنكره الظاهرية، إلا أنهم أعملوه بطريقة أو بأخرى في كثير من أحكامهم رحمة الله تعالى على الجميع. ومن الأدلة بعد ذلك المتفق أو المختلف عليها، وهي في كما ذكرت من حيث العناوين مختلف عليها، من الأدلة المصالح المرسلة التي يقول بها المالكية رحمة الله تعالى عليهم، وكل العلماء أقول يقولون بها بطريقة أو بأخرى. إن الأدلة المختلف عليها والمعمول بها في الفقه وكثيرة جدا جدا جدا، خاصة في مسائل المعاملات، ما يسمى بالاستحسان، ما يسمى بالاستحسان، وهذه مشهورة عند السادة الأحناف رحمة الله تعالى عليهم، وإن كان الجميع يأخذ بها مرة أخرى فأقول بطريقة أو بأخرى. وكذلك شرع من قبلنا فهو من الأدلة المعمول بها بطريقة أو بأخرى عند غالب المذاهب رحمة الله تعالى على أصحابها وأتباعها، وعلينا معهم بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين. إذن يا أخوان، الفقه هو من أروع الأبواب التي ينبغي للمسلم أن يتعلمها، لأنها تعلمه الأمور العملية التي يحتاجها في منهج حياته، في حياته اليومية، من علاقاته مع الله سبحانه وتعالى المباشرة من خلال العبادات المباشرة كالصلاة والصيام ونحوهما، وكذلك في علاقاته الاجتماعية في السلم أو الحرب كالبيع والشراء، فهذا نتعلمه في الفقه، كالأكل والشرب واللباس فهذا نتعلمه في الفقه وليس في أبواب العقيدة، كالزواج وملحقاته من أبواب كثيرة وأحكام لا تعد ولا تحصى، فهذا أيضا نتعلمه في الفقه، من أبواب الوفاة وملحقاتها من إرث ودفن ووصية وغير ذلك، وهذا نتعلمه في الفقه، من علاقات السلم والحرب وما يترتب عليهما من جهاد أو هدنة أو أسرى أو دار حرب أو دار إسلام وغير ذلك، وهذا نتعلمه في الفقه. كل هذه الأمور يا أخوان وكثير مما لم أذكره إنما نتعلمه في أبواب الفقه. فلذلك نستطيع أن نقول بأن فقه الحلال والحرام الذي قال عنه أو الذي قال عن أحد أصحابه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال في حق سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه: أعلمكم بالحلال والحرام من؟ معاذ رضي الله تعالى عنه. فهو باب عظيم يفتح علينا آفاق كثيرة، وإن كان ظاهر الأحكام الفقه إلا أنه فيه كثير من الأمور التربوية التي تنعكس على سلوك ونفسية الإنسان المسلم، فيه دروس تربوية كثيرة، بل فيه دروس دعوية كثيرة تنفع الإنسان في حياته الدعوية، بل أقول فيه دروس في القيادة وإدارة الذات ومفهوم النفس يتعلمها الإنسان من الفقه، وهذا شأن كل أحكام الشريعة، متماسكة مترابطة متراصة لا ينفصل أحدها عن الآخر. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يعلمنا وأن يفهمنا هذه الأحكام حتى نرتقي من خلالها إلى رحمته، إلى جنته، إلى النظر إلى وجهه الكريم. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه لي ولكم الأجر ما توالت الأيام واستمرت هذه الأنفاس فينا حتى نلقى ربنا وهو راض عنا. وأكتفي مجددا، ولا مجال للأسئلة اليوم لأني تأخرت ووعدت بالاختصار، لكن الكلام سحب وانسحب معنا، فعذرا منكم ولكم، وبارك الله بكم، والسلام عليكم.